الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال شبقة الرابعة عندنا مظنونة الدلالة والسند معا، فإذا كلاهما صالح للتصرف فيه، نبي شيء قطعي حتى نكون ممنوع من التصرف به، فإنما نقدر نتصرف بهم. فماذا نتصرف إذا أبقيت سندهم اثنينهم وجعلتهم صادر على المعصوم؟ لازم الدلالة مع الواحد من المصرف بهم، لأن دلالتهم متكاذبة. فإذا أنت راح تبقي السندين مالتهم فلازم تتصرف في دلالة أحد من مصلحة الآخر، لأن تبقي السندين مالتهم والدلالة متكاذبة ما تقدر تأخذ بها. فعندئذ إذا حافظت على أصالة السند، حافظت على أصالة السند شنو؟ يعني أبقيت هذا السند وأبقيت هذا السند ما كذبته، فلازم أتصرف في دلالة أحدهم لمصلحة الآخر. وإذا لا تبقي الدلالتين مالتهم على حالها فلازم تتصرف في سند أحدهم وتلغيه وتقول هذا ما صادر عن المعصوم أصلا. فعندك واحد من تصرفين، لا تتصرف في سند أحدهما لا في دلالة الآخر. أو قلت شلو تجري أصالة السند فيهما، يعني إجراء أصالة السند يعني أبقيهما اثنينهم آخذ بهم، فلازم إذا الدلالة ما الواحد منهم تتصرف بها بما لا يتكاذب مع الآخر. لو تقول أريد أبقي الدلالة مالتهم على حل، لا هذا يصلح للتصرف في هذا ولا هذا يصلح للتصرف في هذا، يعني قلنا لازم نتصرف بما يوافق عليه العرف مع أهل المحاورة، يعني فأنا مو كيف أصرف دلالة الظاهر عن ظهورها، فأريد أجي أتصرف في ظهور هذا أشوفه ما يمكن التصرف فيه، أتصرف في ظهور هذا ما يمكن التصرف فيه، اثنينهم واضحين بالدلالة. فإذا تبقى ظهورهم اثنيناتهم على حالة إذن عليك أن تلغي سند أحدهما وتقول إذن هذا السند غير ما أجري بأثار السند، فألغي سند يعني ألغي أصل صدورة من المعصوم. ها؟ ما هو بالصورة تانتا قال إن هناك جمع عرفي هذا التصرف في الدلالة، إذا كان أحدهما صالح للتصرف في دلالة الآخر ما تصرفه، بس إذا ما واحد صالح للدلالة في التصرف الآخر إيه ما نقدر نتصرف في الدلالة.
جمع
عرفي لا جمع عرفي قبل التبرع، يعني
جمع عرفي في المرحلة الثالثة
أي ما أنكر لا ليش بالسطر الثالث منها، قال فإن كان مقطوع الدلالة صالحا للتصرف بحسب عرف أهل المحاورة فيتعين أكيد، لكن الكلام إذا دلالة هذا غير صالح للتصرف في هذا ودلالة هذا غير صالح للتصرف في هذا، فإذا الدلالتين ما أقدر أتصرف فيه، إذن هن متكاذبات الدلالتين ما أقدر أخذ بين اثنيناتهم، فلازم أتصرف في أصالة السند ما لا عديمة وأقول هذا ما صادر. وطبعا هو أغفل عن جهة أخرى، يعني هو ما مصنف ما ذكره، هو هي أنت الآن احنا ندري مقومات الحجية ثلاث، الصدور والدلالة وجهة الصدور. فالآن احنا قد نبقي دلالتيهما على حالها ونبقى سندهما على حاله ولنا علاج آخر وهو التصرف بجهة الصدور، أقول أن هذا صادر لبيان الحكم الواقعي وهذا لبيان حكم التقية، ولا منافاة بين الحكم الأول والثانوي، حكم الواقع الحكم الأول والثاني. فشو المانع أن أجيب لك الآن خبرين صحيحين صادرين الإمام، واحد يقول يجوز أكل الميتة واحد يحرم أكل الميتة، هو تكاذب بالدلالة بينهما، والسند هم أريد أبقي اثنيناتهم صادر من المعصوم، بس أقول هذا جاي لبيان حكم الأول اللي يحرم وذاك يجوز جاي لبيان حكم التقي الاضطرار باعتبار العيش لما تقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فأقدر أرفع التنافي إذن بالمحافظة على ظهوريهم وبالمحافظة على سنديهم، وإنما أتصرف وين في جهة الصدور. فهذه جهة ثالثة حسب الله ينبغي أن تأخذ بالاعتبار، واللي هو تقريبا الجموع اللي تصير الآن، هذا حكي نظري من تجي عمليا وتدخل للبحوث الاستدلالية، فشوف كثير منها يقول العلاج بحمل أحدهما على التقية، لا نتصرف في ظهورهم ولا في سندهم، وإنما يحمل أحدهما على التقية، لكن كل ما نتوسع بها كما توسع ومجرد شات هذا الحكم يوافق احد الاقوال لدى العامة رأسا حمل على التقية، مو تجي يعني افترض هم العامة عندهم قولين بالمسألة، يعني ودائما ها ابتدنا قولنا عندك المتعارضة تلقى احدهما موافق لرأي عند العامة والاخر موافق لرأي الاخر، مو تجي سهل حمل على التقية، فلذلك كل حمل على التقية مو جد موافقة للعامة وإنما في الملاحظة أيضا نخليها في أذهاننا، أن يكون هذا الرأي لدى العامة من التركيز ومن الاهتمام بحيث يعد الخروج عنه مخالف للتقية. هل سنجيب حديث موافق له؟ صح، عندئذ احمله على التقية. افترض لو وجدت حديث مثلا يمنع زواج المتعة وحديث يجيز زواج المتعة، لأنه تعارض، ايش اسوي؟ واضح ان الحديث المانع هو موافق للتقية، يعني المنع عن المتعة من التركيز والاهتمام عندهم بحيث ان الخروج عنه يعد بلي جدا مخالف للتقية. اقدر احمل هذا الحديث المانع اقول هذا ذكر تقية لانه يوافق، اما لمجرد رأي من الامام موافق لرأي عدم ولو شاذ نادر قائل به احد فقهاء العامة اما يحمل على التقية، مو ايش التقية، شنو الامام صار هيك هالقد جبان خنقول ها بحيث ابد مجرد ها هذا الرأي خو ماكو واحد قايل به من العامة ابد دورولي زي مو ايش المسألة على كيفكم. التقية في مواضع معينة يعني تشوف الرأي المشهور عندهم هيك وبحيث مهتمين به بحيث يعتبر اتجاه عام لديهم ويكون الخروج عنه خروج على الاتجاه العام مالتهم، يعني هذا حمل على التقية. بينما ستجع كتب الاستدلالية اي خبر متعارض رأسا شاف ايوه هذا قال به مالك فهذا موافق للتقية، والاخر هم قال به احمد والاخر قال به الشافعي وماكو قولين لتم قاعدهم قولين اقبالا، نادرا ما يكونوا مجمعين هم على رأي واحد، فمو سهل حمل على التقية. فسأملاحظة ايضا ثانية استفدتموها، الملاحظة الاولى انه اكو جهة للعلاج غير السند والدلالة وهي جهة الصدور، فش معنى مدى يأخذ المصنف من غير الاعتبار رغم أنها الجهة الأهم الآن في معالجة التعارض. اقرأ المستند بالتنقيح بغيرها بالمستمسك الكتب الاستدلالية وشوف التعارض غالبا بيش يعالجه بجهة الصدور يعالجه، وأحيانا طبعا إذا أكو جمع عرفي بينهما حمل العام على الخاص حمل المطلق على المقيد، خلنا نحن مع الجمع العرفي بس كلامنا بس تحكم التعارض. هذا الفائدة الأولى اللي استفدتموها، والفائدة الثانية اللي استفدتموها أن مو كل شيء موافق لرأي لدى العامة نحمله على التقية، لابد أن يكون رأي العامة بدرجة من الاهتمام لديهم بحيث يعد خط عام وإطار عام من اتجاه تفكيرهم، عندئذ يكون الخروج عنه مخالف للتقية صحيح، أما مو مجرد موافقة رأي لديهم إذا رأسا نحمل على التقية. مو كل إمام عليه السلام هي ضعيف القلب الى صح التعبير، ليس كذلك. هو مثلا قلت لك هو مثلا اتجاه العام لديهم يعني هذا التعبير ايه. فظني فائدتين، اذن نكون اللي يحضر مع الغياب الكثير كون يعطى فائدة، وان كان الفائدة الرئيسية رضا الله سبحانه وتعالى ورضا ورعاية الامام صاحب العصر اكيد هاي طبعا الشيء الاهم، بس كون ايضا وياها فائدة علمية تستحق طبعا ان واحد ضحى وترك من اجل يوم دراسي بين عطلتين، هاي حقيقة تضحية يعني تضحية ان واحد يجي بيوم بين عطلتين، فان شاء الله نجحتم في الامتحان ان شاء الله تعالى. يقول وان كانت الرابعة الصورة الرابعة وهي مضمونية الدلالة والسند فان الامر يدور فيها بين التصرف في اصالة السند في احدهما، وقلنا شنو يعني التصرف في اصالة السند؟ الغاء عدم جريان اصالة السند يعني الغاء، او التصرف في اصالة الظهور في الاخر، اما ان تحافظ على سنديهما وتجري اصالة السند فيهما معا بس مدلالة متكاذبة فلازم تتصرف في دلالة واحد منهم، بس هذا مو كيفك، اذا كانت دلالة احدهما صالحة للتصرف في دلالة الاخر بان يكون بينهما جمع عرفي، اما اذا دلالتهم واحد منهم ما صالحة للتصرف في الاخر ما تقدر تتصرف بالدلالة، فعندئذ وين روح الأصالة السند التصرف في أصالة السند بأن تلغي أحدهما. والسر في هذا الدوران أن دليل حجية السند يشملهما معا على حد سواء بلا ترجيح لأحدهما، ولما كان يمتنع اجتماع ظهورهما اجتماع ظهورهما معا ليس لفرض متكاذبين، فإذا أردنا أن نأخذ بسندهما معا فلازم ما نبقى دلالتيهما معا، لأن متكاذبة الدلالة لابد أن نحكم بكذب ظهور أحدهما، فيصادم حجية سند أحدهما حجية ظهور الآخر. إذا تأخذ بسند أحدهما يعني سند أحدهما شنو؟ باعتبار أن سند أحدهما مسلم الآخر، من يقول حجية سند أحدهما مو يعني سند واحد منهم وتترك الآخر، لا، باعتبار أن سند واحد منهم أكيد نأخذه وظهور واحد منهم أكيد نأخذه، لان الضرورات تقدر بقدرها. انت الان اثنين وما تقدر تاخذهم صح، بس واحد منهم هو قدر متيقن تاخذه. فاذا اردت ان تاخذ سند الاخر، فهي من يقول سند احدهما يعني مو سند واحد منهما، لا سند احدهما اضافه الى سند الاخر اللي هو متيقن الاخذ، باعتبار ان واحد منهم متيقن الاخذ. فمو سند احدهم يعني واحد منهم، لا سند اخر سند احدهم حلت المشكله، راح ترمي الاخر فماكو مصادمه. فقصد فيصادم حجيه سند احدهما، اي احدهما اللي هو ثاني للاخر اللي هو اخذته اصلا باعتبار متيقن، فيصطدم مع حجيه ظهور الاخر. لازم تفقد ظهور واحد وتلغي ظهور الاخر، وكذلك الى اخره. واذا كان الامر كذلك فليس احدهما اولى من الاخر كما تقدم. انطفر مره شويه يعني شويه تكرار من الكلام، يعني مو تصورون قد نقص بالكتاب او شيء. واذا كان الامر كذلك، وقد قلنا في علاج الصوره الثالثه انه ليس ابقاء اصاله السند باولى من ابقاء اصاله الظهور. فالان انا اشرح التصرف، يقول فاذا كان الامر كذلك فليس احدهما اولى من الاخر. لكن الذي حافظ هذه الجهه اولويه ايضا خل نستفيدها، الذي اهتم هذا القائل الجمع مهما امكن اولى من الطرح، وقال انا احافظ على اصاله السند. المصنف ايش قال؟ قال المحافظة على أصالة السند ليست أولى من المحافظة على أصالة الدلالة. فش معنى أنت تبقى السندين وتلغي أصالة الظهور وتتصرف في الدلالتين؟ خواني أبقى الدلالتين وأتصرف في أحد السندين، ليست محافظة على أصالة السند بأولى من المحافظة على أصالة الظهور. قلنا لا، لا أكو أولوية، لأن المحافظة على أصالة السند، أو خل نغير الكلام، لأن عدم الأخذ بأصالة السند يعني إلغاء الحديث. زين، وأنت تقول أنه مقاومة الحجية موجودة وأنه صادر من المعصوم، فرح تكذب صدوره من المعصوم وتلغيه. بينما إذا تساهلت في أصالة الظهور ما راح ألغي صدوره من المعصوم، وإنما مجرد أقول الإمام المعصوم ما أراد شيء هذا، أراد هذا الشيء. فماكو أولوية هنا، أيهما أولى؟ إلغاء بالمرة رغم أنه حجة ومقومات الحجية دي، هذا معنى إلغاء أصالة السند. في تلغي وتقول ما صادر المعصوم، أنت مسلم أن مقومات الصدور موجودة دي. بينما أنا شو أقول أهون من إلغائه أتصرف في ظهوره وأقول أن الإمام ما أراد هذا الظاهر المتبادل، أراد ظهور آخر. هاي مو أولوية هاي ولا أولوية؟ ها فإذا المصنف يقول ليس أولى، لا ذاك معه حق. ها يقول لك ما دام الحديثين صادرين من المولى فخل حافظ على صدورهن، حافظ على صدورهن لأن صادرين تقول مقامة الحجية تامة. يبقى تقول أكو تكاذب بين ظهورهم، الإمام علي يقول لا يكون الرجل فقيها حتى يفهم معارض كلامنا، لا يكون فقيه فقيها حتى يفهم لكلامنا 70 وجها. هم الأئمة كلامهما يحمل وجوه، فما حمل على الظاهر ما تحمل على ظاهر آخر. فهل يقول هذا الشخص الجمع ما أمكن لما تطرح واحد منهم وانت تقول ان اثنيناتهم صدورهم مليء اشكال وجامعين ل يعني اصاله السند، فاذا التصرف الدلاله يكون اولى في ذهن هذا الشخص، وطرح احدهما كانه يستلزم فد مجازفه. هل يقول نعم لو كان هناك جمع عرفي بين ظهوريهما؟ هو نحن نلتزم بالجمع العرفي ونحن نتصرف في دلاله احدهما لمصلحه الاخر. ومن هنا نقول ان الجمع العرفي اولى من الطرح. الجمع من تقول الجمع اولى من الطرح، ان قصدك الجمع العرفي هو اكيد الجمع العرفي اولى من الطرح. ليش؟ لان اذا كان اكو جمع عرفي بينهما، مثل يجيني دليل اعتق رقبه ودليل اعتق رقبه مؤمنه، اكو تنافي بينهما. الدليل الاول يقول تجزئك مطلق الرقبه بما فيها الكافر، والثاني يقول لا تجزئك الا المؤمنه، فاكو تنافي بينهما. بس اكو العرف يرى ماكو فد تكاذب مستقر بينهما، تكاذب بدني اولي صحيح، بس رأسا يقول هذا مطلق اعتق رقبه وهاي رقبه مؤمنه مقيد، نحمل المطلق على المقيد ينحل اعتق رقبه. هذا بس جاي بصدد بيان اصل الحكم انه يا من فعلت كذا عليك اعتق رقبه من دون نظر الخصوصيات. فاجى الدليل الثاني لا، كان بصدد بيان الخصوصيات، فما التكاذب بينهما؟ مثل ما الطبيب اجي واقول له يا دكتور ادي بلاعم، يقول لك دواء مطلق لما رحت للعيادة قال لي كنت تأخذ هذا فلان فلان فلان، فأحمل ذلك المطلق اللي قال أخذ دواء على المقيد، ما كنت نافي بينهما. فكذلك المولى من يقول اعتق رقبة هو بصدد بيان أصل الحكم مو التفاصيل، بس يقول لك أن ترى إن ظاهرت عليك اعتق رقبة، شنو خصوصيات الاعتق ما بين. فمن أجد للآخر وقال اعتق رقبة مؤمنة، هذا يكمل ذلك الدليل ويبين خصوصياته. فشوف العرف ما يتحير في الجمع بينهما، رأسا يجمع العام يحمل على الخاص ويقول نتيجة الدليلين يجب اعتق رقبة مؤمن. فإذا كان إذن الدلالة المتكاذبة مال الدليلين من هالقبيل أن العرف ما يتحير في الجمع بينهما ونجمع بينهما، وإذا جمعنا بينهما زال التكاذب خلص وزال التعارض من أساس وأبقيت كل الحديثين. فأيها القائل بهذه القاعدة، إن قصدك الجمع أو مهما أمكن أولى من الطرح، الجمع العرفي فهو صحيح وأكيد أولى من الطرح، بل إذا جمعنا يزول التعارض من أساس ونبقي الحديثين على حالهما. هاي سمينا هيك حالة سمينا الورود، ها الورود هاي من تطبيقات الورود، لأنه أدنى التعارض إنما يكون متى؟ إذا تكاذب الدليلان. فإذا بالجمع زلت التكاذب بعد موضوع التعارض زال من أساس، ما بقي للتعارض موضوع، هذا يسموه ورود. فشوف الجمع الآن وارد على التعارض، ليش وارد؟ لأن مزيل لموضوعه، موضوع التعارض شنو؟ التكاذب بين الدليلين. فإذا جمعت بينهما بالجمع العرفي زال موضوع التعارض من أساس، فالدليل الجمع يكون وارد، هذا من الورود على دليل. أما إذا لم يكن بينهما جمع عرفي فإن الجمع التبرعي لا يصلح للملائمة بين ظهورهما فتبقى إلى آخره. والمصنف رغم أنه أتعب نفسه في بيان تفصيل الحالات، لكن يمكن تلخيص الجميع بجواب واحد، أن هالدليلين المتعارضين إن كان بينهما جمع عرفي فنجمع عرفيا بينهما، وإن مات جمع عرفي فهما متعارضان ونستعمل قواعد التعارض. فتحصل من ذلك كله أنه لا مجال للقول بأولوية الجمع التبرعي من الطرح في كل صورة مفروضة للمتعارضة، لا، وإنما فقط في صورة الجمع العرفي صحيح الجمع أولى من الطرح. أما إذا ما في جمع عرفي ما يصير نأول، وإنما يبقون حديثين متعارضين. إذا عرفت ما ذكرنا من الأمور في المقدمة فلنشرع في المقصود والأمور التي ينبغي أن نبحثها ثلاثة: الجمع العرفي، والقاعدة الثانوية في المتعادلين، بعد أن علمنا أن القاعدة الأولية تقتضي التساقط، ها لكن هل أجبت الأخبار وأسس قاعدة ثانوية غير تلك القاعدة الأولية؟ قال راجع. ثم المطلب الثالث قال المرجحات السندية وما يتعلق بها. فالجمع العرفي قال بمقتضى ما شرحنا في المقدمة الأخيرة يتبه أن القدر المتيقن من قاعدة أولوية الجمع من الطرف في المتعارضين هو الجمع العرفي، هذا صحيح. الجمع العرفي نعم هو أولى من الطرح وأولى من الترجيح وأولى من التخيير وأولى من التساقط، صح. ليش؟ لأن ما دام قدرنا نجمع بين الدليلين زال التعارض من أساس وأصبح التعارض سالب بانتفاء الموضوع. فبعد شنو معنى التساقط والترجيح والتخيير؟ هاي كلها لا يبقى لها موضوع. فهذا الجمع العرفي الذي سماه الشيخ الأعظم بالجمع المقبول، وغرضه شنو بالجمع المقبول؟ ليه سمى المقبول؟ يعني المقبول عند العرف ويسمى الجمع الدلالتي. وفي الحقيقة كما تقدمت الإشارة لذلك أنه بالجمع العرفي يخرج الدليلان عن التعارض، سمينا هذا ورود، هذا سميناه ورود، يخرج الدليلان عن التعارض لأنه موضوع التعارض انزال، موضوع التعارض التكاذب بين الدليلين وقد زال التكاذب بالجمع العرفي، فما بقي موضوع للتعارض. والوجه في ذلك ليش أنه بالجمع العرفي يخرج الدليل عن التعارض، أنه إنما نحكم بالتساقط أو التخيير أو الرجوع للألاجات السندية بحسب ما يأتي إن شاء الله من حل الدليل المتعارضين حيث تكون، إنما نحكم بالتساقط والتخيير أو الترجيح وين؟ حيث، أي متى؟ كأنه سألنا متى؟ قال إنما نحكم بهذه حيث تكون هناك حيرة في الأخذ بهما معا، حيث تكون حيرة بالأخذ بين الدليلين. هذا يقول صلي الجمعة في زمان الغيبة، وهذا يقول يحرم عليك صلاة الجمعة في زمان الغيبة، بس راح اخذ منهم هذول الدليلين. يتحير العرف بينهم. اما اعتق رقبه واعتق رقبه مؤمنه ما يتحير العرف، يجمع بين ذلك المطلق يحمله على هذا المقيد. فالتعرض انما يكون لا تحير العرف في الجمع بين الدليلين. جل. يقول وفي موارد الجمع العرفي لا حيرة ولا تردد، رأسا يحمل اعتق رقبة على الرقبة المؤمنة، رأسا يحمل استعمل دواء على اسماء الادوية اللي انطاها، ما يتحير بينهما. وبعبارة اخرى انه لما كان التعبد بالمتنافيين مستحيلا فلا بد من العلاج اما بطرح ما كذا، واما لو كان الدليلان متلائمين بالجمع العرفي غير متنافيين اذا ماكو تكاذب ولا استحالة ولا محذور حتى نحتاج الى علاج. ويتضح من ذلك انه في موارد الجمع لا تعارض، في موارد الجمع العرفي لا تعارض ولا يبقى تعارض وانما يصبح سالبا بانتفاء الموضوع. وفي موارد التعارض لا جمع، اي انما حصل تعارض لان الجمع كان مستحيلا. يقول وللجمع العرفي موارد لا بأس بالإشارة إلى بعضها للتدريب، نؤجلها إن شاء الله تعالى ولو نأخذ من وقتكم لكنه أفضل يخطينا الغرب والدوار إن شاء الله. هذا الجمع مهما أمكن بين حقكم وحق هذا عرفي حسب الظاهر، أنت العرفي ساعد عليه أنه هم حقكم وهم حق، لكن بالاختصار اعطناكم ما للوقت المتحدث.